بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المتابعين، من سور القرآن ذات الفضل سورة الكهف، حث على قراءتها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الاعتناء بها. فمن فضائلها أن قارئها يتحصل له نور يكون سببا في هدايته في الدنيا والآخرة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى مكة. وأما كونها نورا لقارئها يوم القيامة فقد دل عليه ما رواه البيهقي وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. ومن فضائلها أن حافظها يعصم من فتنة الدجال، وفتنة الدجال أعظم فتنة تمر على الخليقة. فروى ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. فمن أسباب العصمة من شر الدجال حفظ سورة الكهف. روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعند أبي داود من حديث النواس بن سمعان قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وقال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. ومن فضائل سورة الكهف ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وبوب عليه البخاري في صحيحه فقال: باب فضل الكهف، أي سورة الكهف. متى يسن قراءة سورة الكهف؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فللمسلم أن يقرأ بعد الفجر إلى قبل غروب الشمس، ولا تخص بوقت كقبل الخطبة أو بعد العصر لعدم الدليل على ذلك. وسورة الكهف سورة مكية، وموضوعها الرئيس ومقصدها الأعظم هو إثبات الوحي، وهو الكتاب والسنة. ولذلك ابتدأ الله بها السورة وختم بها السورة. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وفي آخرها قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقيل موضوعها الرئيس هو العقيدة وتصحيحها ونبذ الشرك والكفر بالله تعالى. فنرى أن الله سبحانه ابتدأ السورة بذكر العقيدة بقوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقصة أصحاب الكهف يدور محورها على التوحيد ومحاربة الشرك. قال تعالى: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وفي قصة أصحاب الجنتين قال تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وفي آخر السورة قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واحتوت سورة الكهف على قصص الأمم السابقين، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الجنتين وقصة سجود الملائكة لآدم وإعراض إبليس وقصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح وقصة ذي القرنين، كما احتوت على ذكر الدنيا والآخرة والجنة والنار والنعيم والعذاب والإيمان والكفر والقرآن وإثبات الوحي والموازنة والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار، واحتوت على ذكر بعض الفتن المهلكات وهي فتنة الكفر والافتتان في الدين كما في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال كما في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلم كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وفتنة السلطان كما في قصة ذي القرنين. فهذه السورة سورة عظيمة احتوت على موضوعات شتى ودروس وعبر متنوعة، فعلى المسلم أن يتلوها متدبرا آياتها متفكرا في معانيها، لا أن يمر عليها مرور الكرام ويكون همه إنهاؤها فقط. وفقني الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.